بسم الله الرحمن الرحيم. ورضي الله عنكم. ومن كتاب إيضاح أسرار علوم المقربين إلى أن قال: فصل نذكر فيه زيادة إيضاح للفصل المتقدم ذكره في هذا المعنى: اعلم أن للصدقات أسرارا عجيبة، ولذوي الفهم عن الله تعالى فيها طريق حسن، قد جربوها وجدوا نفعها، قالوا: ما وجدنا شيئا أقرب إلى رضا الله تعالى من إدخال
أقرب
ما وجدنا شيئا أقرب إلى رضا الله تعالى من إدخال السرور على قلوب هؤلاء الأخيار المنكسرين. فمن كانت له إلى الله تعالى حاجة فليصنع طعاما طيبا مثل ما يصنعه لنفسه أو أطيب، ثم ليدعو إليه هؤلاء، فإن للرب جل جلاله إليهم تطلعا تاما، فليسرهم وليكرمهم، فإن لذلك تأثيرا. وقد جربه أهل المعرفة، ولهم عادة يعاملون الله تعالى بما يشابه الفداء، فيفتدون رأسا برأس، فيذبحون عن المريض رأس غنم، ويصنعون طعاما، ثم يجمعون عليه هؤلاء الفقراء الأخيار رجال السر والصلاح، أو يهدونه إليهم ثم يلتمسون منهم الدعاء للمريض، فإن لذلك تأثيرا عظيما مجربا. ولهم طريقة أخرى عالية يتعاطاها رجال الحق تعالى في النوازل الصعبة والأمراض المخوفة، وهو أن يخرج الإنسان عن أعز ما يملك وأنفس ما عنده لله تعالى. مثاله أن الإنسان إذا مرض أو مرض من يعز عليه فليعمد إلى أعز ما يملك من فرس أو عبد أو جارية فيبيعه ويصرف ثمنه إلى الأخيار من الفقراء أهل العفاف والصيانة، فقل أن يفوته المطلوب. هذا شيء قد جربه أصحاب الحق تعالى. وللصدقة شرائط وآداب،
شرائط
وآداب، فمن شروطها أن تكون من وجه حلال، وأن يسر بها جهده، ولا يعاود ذكرها للفقير، ولا يذكرها لأحد، لأن ذلك يؤذي قلب الفقير المستور. وإذا دعا له الفقير يدعو له كما دعا، حتى لا يذهب أجر الصدقة بدعائه فيبقى بلا أجر، وليتصدق بأطيب ما يحضره إن كانت الصدقة طعاما، فليحذر أن يعطي الفقير الرديء، وليجهد أن يحمل الصدقة بنفسه إلى باب الفقير، وليتواضع له، ولا يوصل الصدقة إلى الفقير على جهة الترفع والعلو، لأنه في ذلك معامل الله تعالى. فليحذر الترفع والتعزز في الطاعات، لأن ذلك مما ينافيها، بل ينبغي للعبد أن يخضع للرب تعالى حينئذ، لأن الرب جل جلاله يكون ناظرا إلى العبد، فليحذر من الكبر وليحسن أعماله جهده. قال العارفون: تحسين الأعمال أحب إلى الله تعالى من تكثير الأعمال. واعلم أيها الأخ العارف أن العارفين إنما نالوا المنزلة عند الله تعالى بتحسين الأعمال وحسن الفهم في التقرب بها، وهذا معنى قوله تعالى: وأقرضوا الله قرضا حسنا، أي أحسنوا له أعمالكم.
الحمد لله. يواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى بيان في شأن المعاملة مع الرحمن جل جلاله فيما يتعلق بسنته الإلهية في كشف الكربات وتفريجها ودفع الآفات ورفعها وتحويل الأحوال إلى أحسنها. وقد ذكر لنا مهمات ودقائق فيما يتعلق بالدعاء، ما يتعلق بالتضرع إلى المولى سبحانه وتعالى، وما يلحق به من آداب ومن دقائق وأذواق يذوقها أهلها، وأشار إشارة إلى أن تقديم الصدقة بين يدي الدعاء سبب للإجابة، سبب لاسترضاء الرب تبارك وتعالى، فيكرم عبده الداعي كما أنفق في سبيله، معلنا ذلته للرب وحاجته إلى هذا الإله، إخلاصه لوجهه الكريم فيقدم هذه الصدقة. وقلنا أنها شرعت بين يدي نجوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا نجيتم رسولا فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فكانت فرضا ثم نسخت فصارت سنة. فكذلك عند مناجاتنا الرب جل جلاله يفيد كثيرا وينفع أن نقدم شيئا مما هو بحكم ما جعل من الفطرة سبحانه وتعالى محببا إلى النفوس وعزيزا عليهم، فحبب إلى الناس الأموال والمتاع وما في هذه الحياة، وطلب منهم أن يدركوا الحقيقة فيحبوه هو سبحانه وتعالى، وجعل العلامة على محبته بذل ما حبب إليهم من شأن هذا المتاع من أجله، فهذه علامة محبته. وما دام يبخل الإنسان بما تحبه نفسه عادة وطبعا فينقطع بذلك أو يتأخر عن إنفاقه لله ولوجه الله فمحبته كاذبة، على قدر ما يتأخر وعلى قدر ما يتراخى. وكلما أحب الله محبة الصدق أعطى ما يحب لأجل من يحب. يقول اعلم أن للصدقات أسرارا عجيبة، ولذوي الفهم عن الله تعالى في حكمته وسنته طريق حسن قد جربوها وجدوا نفعها. قالوا ما وجدنا شيء أقرب إلى رضا الله تعالى من إدخال السرور على قلوب هؤلاء الأخيار المنكسرين. وفي ذلك يشير الحديث القدسي أنا عند المنكسرين قلوبهم من أجلي، كم يحمل هذا الحديث من معنى. ويروى أن بعض الأنبياء سأل ربنا أين أجدك يا رب، قال تجدني عند المنكسر قلوبهم من أجلي. فلا يزال الحق سبحانه وتعالى يزين هذا العالم بقلوب منكسرة من أجل الله خاضعة خاشعة، وفيهم الفقراء الذين لا يباه لهم ولا يلتفت إليهم ولا يتفطن لهم فيتصدق عليهم، وهم أعفاء لا يسألون الناس إلحافا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فهؤلاء محط النظر الإلهي، وهم زينة هذه الأرض، زينة هذه الدنيا، زينة هذه الحياة. فمن انتبه وقام بالإحسان إليهم فقد أصاب في مساره إلى الرب جل جلاله وإدراكه لمعاني الخطاب الذي خطبه به الإله. ولذا تجد من الفوارق بين الصادق في معاملة الخالق جل جلاله ومن قل صدقه أن قليل الصدق إنما يعظم ويحترم من ظهر وبرز واشتهر أو كان له مكانة اجتماعية أو مادية أو اعتبارية أخرى، ويثقل عليه وينف من تعظيم وإكرام من لا يبه له ومن لا يلتفت له ومن ليست له بين الناس مكانة ومن يدفع بالأبواب. هذا علامة افتتان قلبه وجهله التام بخطاب ربه وعدم صحة سيره إلى الله تعالى. ولذا جاء في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحب المساكين ويجلس إليهم. سيدنا النبي سليمان كما سمعتم ينزل إلى بيت المقدس وهو نبي ملك، فينظر إلى جماعة من الفقراء مساكين في جانب مسجد يدعو الله، فيجلس معهم ويذكر الله معهم ويقول مسكين جلس إلى مساكين. فهذا سر من أسرار المعاملة مع الله تبارك وتعالى. وكم رأينا وسمعنا من أكابر أخيار الأمة من يكون انبساطهم وحسن خلقهم مع الضعفاء ومن لا يوبه له من الناس أكثر بكثير من انبساطهم ومن حسن خلقهم مع المشهورين والباهرين ومع ما كساهم الله من هيبة يهابهم بها الصغير والكبير، فتجدهم أمام الضعفاء والفقراء والمنكسرين متذللين متنزلين لهم تنزلا تاما، لأنهم أدركوا سر الخطاب وتحلوا بأحلى الآداب وصح سيرهم إلى رب الأرباب. أما من لم يفقه سر خطاب الرب فإنما ينبعث مع نفسه حيث تنبعث به وحيث تميل ريحها مال معها إلى أغراضها وإلى عاداتها في الاعتبارات الحسية والمادية والزخرفية، من زخرف القول وزخرف الماء وما إلى ذلك. وقد أسس صلى الله عليه وسلم في أمتي إدراك هذه المعاني، ورب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لا يوبه له لو أقسم على الله لأبره. فكم خفيف الناس من مسكيني قد امطلى من صفوة اليقين، وهان بين الناس ذو طمرين وهو لدى الحق عظيم عالي. وكان من جملتهم سيدنا ذو البجادين عليه رحمة الله، عشق قلبه مولاه ونبيه وقبيلته كفار، وزاد شوقه إلى مرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجالسته والأخذ عنه، فأراد أن يخرج فمنعه قومه ولم يستطع الخروج حتى تحين فرصة أخلو، فخرج فصادف جماعة داخلين منهم قبرين، أين تريد؟ تعال هنا. قال ماذا تستفيدون مني وماذا يضركم أن أذهب إلى محمد وتتركوني وأعطيكم وخذوا ما عندي من مال وما عندي من ده. قالوا تعطينا كل ما عندك؟ قال حتى ما في يدك. قال حتى ما في، خذوه ابقوا لي فقط ثوبي لأستر عورتي. فتركوا له ثوبين خليقين، واحد إزار واحد رداء. قال له أخرج، ما لنا حاجة بأكثر، اذهب كما هو عادة الناس، أغريهم المال يحبون. شلوا المال وتركوا الرجل، ذهب بالثوبين الخليقين، حتى عرف بين الصحابة في المدينة ذو البجادين صاحب الثوبين الخليقين، ويسمونه ذو البجادين يعني صاحب الثوبين الخليقين. وقدم إلى رسول الله وكحل عينيه برؤية الوجه الأغر وطلعت المنيرة، وشرف أذنيه بسماع الصوت واللفظ العذب من لسان ما خاطب الرب لسان مثلها، وما يسر قراءة أسرار خطابه بغيرها، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. وأكرمت يده بمصافحة يد كريمة لدى الله عظيمة لها أشرف القيمة، يد بلحمها ودمها وعروقها وعظمها وظفرها ارتفعت فوق سدرة المنتهى وعلت إلى عرش الرحمن حيث تأخر جبريل وصافح تلك اليد وقبلها وأكب على تلك الرجلين وطابت نفسه. فكان بفقره وانكساره في المسجد يترقب مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة معه والمشي حيث يليق معه، ثم بقية وقته يترنم بذكر الله وسط المسجد وبالتلاوة، حتى مرة صلى الله عليه وسلم مرة تحت المسجد مع بعض أصحابه والرجال يترنم بالذكر وسط المسجد وصوته يسمع من خارج المسجد. فقال بعضهم لعل أن يكون هذا مرائيا يسوع، قال لا ولكنه أواه أواه رجعنا رضي الله عنه. وخرج في غزوة خيبر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع رجوعهم من الغزوة حضره الموت أدركته المنية، فأمرهم صلى الله عليه وسلم يجهزوه ويبحثوا له القبر، فجهزوا وبحثوا القبر، فلما وصلوا أرضية القبر خرج صلى الله عليه وسلم إلى أرضية القبر وسواها بيده وصلى عليه، ثم قبره والحده بنفسه. كان ممن يحفر القبر سيدنا أبو بكر سيدنا عمر كبار صاحب. ثم لما صلى عليه دخل إلى قبره قال ناولوني وناولوا إياه، فوسده بيده الكريمة ثم قال اللهم ارض عنه فإني أمسيت عنه راض، اللهم ارض عنه فإني أمسيت عنه راض، لا إله إلا الله. فهؤلاء محل نظر الله تعالى، منكسرة قلوبهم من أجل الله تجد ربك عندهم، إدخال السرور على قلوبهم سبب لرضا ربك عنك. ليس بطالب علم، من يدعي طلب العلم ويحضر في المجالس يمر على ذي العاهة وذي الآفة وعلى الضعيف وعلى الشايب وعلى ويمر كأن لم يرى أحد، وكان يقولون هذا طالب غفلة طالب جهالة ما هو طالب علم. ها فكيف يكون، فكيف وإذا كان مع هذا، لو جاء صاحب لقب دنياوي ولا اسم ظاهر يحسي شوف يا جاهل، لو عكست في الأمر كان خير لك. لو غمضت عينيك عن هذه المظاهر التافهة التي ليس تحتها شيء وفتحت عينيك على حيث أسرار الانكسار لله وذلة لكان أفضل لك وخير لك وأجمل بك. لكن لما إنه ما عنده إلا صورة العلم، ما عنده إلا صورة العبادة، ما عنده حقيقتها، صار بهذه المثابة. والحق أدب الأمة في هذا الشأن، وجاء بالأمر في صورة خطاب النبي وهو المقصود الأمة، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، لا تعجبك، إنما نعذبهم بأب الدنيا، لا تعجبك أموالهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما أعجبه شيء غير الله، ولكن الله يؤدب الأمة في خطاب النبي بهذا الخطاب، يروينا كيف نكون. ولكن نجد صغار فينا وكبار ما يعرفون تطلع إلا إلى الزخارف والكلام الفارغ. ومن منا في نفسه وفي أسرته يربي أولاده على احترام المساكين والفقراء والضعفاء ومن لا يبالى وإكرامهم من أجل الله تعالى؟ صار نادر. وهكذا، وحتى في صدقنا مثلا في معاملة الله في محبة الصحابة مثلا، إذا اهتزاز باطننا ونشوتنا وتعظيمنا بذكر أحد من أصحابه ما كان مشهور ولا معروف قليل، هذا لضعف عندنا في محبة الحق ورسوله ومحبة الصحابة من أجله ورسوله. لذا تجد مثل سيدنا أبو بكر الصديق في محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، الصغير والكبير والطفل من أهل البيت عنده يهتز له، وتنبعث منه تمجيده وتعظيمه ووداده، يقول لا قرابة رسول الله أحب إلي أن أصل من قرابتي. ولذا رأيت سيدنا بلال لما سأله سيدنا الحسن والحسين أن يؤذن لهما، قال والله قد سألنيها كبار الصحابة فامتنعت، أما أنتما فما أدري ما أقول رسول الله لو رددتكما، قد رأيت يضعكما على كتفه وعلى ظهره ويحملكما إلى المنبر يسلم معكم فما أقول. فأذن بطلبهما، ما قال هذول الصغار كم سنهم كم تجاو لأنه محب صادق، لأنه مخلص للحق، لأنه قلبه منور مطهر على إدراك وذوق ومعرفة في معاملة الحق سبحانه وتعالى، رضي الله عن بلا، فهو المنادي في الجنة كذلك. كان يؤذن لنبينا في الدنيا من أجل الصلوات في الجنة، إذا جاء إذن الحق بدعوة أهل الجنة لوليمة أحد من الأنبياء أو بلال مؤذن يقول منادي الجنة في الجنة رضي الله عنه، وهو كان مملوكا مسترقا حبشيا عبد، فعرف كيف رفع الله قدره. كان سيدنا عمر، شوف إدراك سيدنا عمر لهذه الحقائق، أبو بكر سيدنا، أعتقى سيدنا، هذا سيدنا عمر قبل إشراق نور النبوة على قلبه، نور هذا الوحي، ما بيرضى يوطي رأسه لبلال ولا يعتبره شيء، لكن بعد الإيمان والإسلام بعد تربية النبي يقول أبو بكر سيدنا، أعتقى سيدنا، أعتقى سيدنا بلال. هذه أسرار المعاملة مع الحق سبحانه وتعالى. قالوا ما وجدنا شيء أقرب إلى رضا الله من إدخال السرور على قلوب هؤلاء الأخيار المنكسرين. لهذا قال فمن كانت له إلى الله تعالى حاجة فليصنع طعاما طيبا مثل ما صنع نفسه أو أطيب، ثم ليدعو إليه هؤلاء، فإن الرب جل جلاله إليهم تطلعا تاما فليسرهم وليكرمهم. وكام دعا صلى الله عليه وسلم أهل الصفة من فقراء الصحابة ومساكينهم إلى بيته الكريم وقدم لهم ما عنده، وأحب جعفر بن أبي طالب لما كان عنده من هذا الخلق، فكان أهل الصفة يفقدون سيدنا جعفر إذا غاب لأنه حسن التفقد لهم، ويتيم ما عنده كثير الدعوة لهم إلى بيته، حتى يدخل أحيانا ما في البيت شيء، يخرج العقة يخرج لهم الوعاء حق السمين يقول الحسو. افتقدوا أهل الصفة، ولما خرجوا استشهد كانوا رضي الله عنهم وسيدنا أبو هريرة، وحصل له كما سمعتم بقصتي أنه لما اشتد بالجوع قال إن أحدنا يسقط من الجوع، ويمر بعض الناس يقولون يظنون مجنون، ما بنا جنون ما بنا إلا الجوع، وأن تعرضت يوما لاشتداد الجوع علي، فسألت أبا بكر إذ مرة أتشوف إلى أن يطعمني شيئا أو يدعوني، فأجابني ومضى، فأقبل عمر فسألته فأجابني ومضى، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فتبسم وقال اتبعني، ودخل إلى البيت، ودخل إلى البيت ماشي أشياء مصفوفة في بيته، هل عندكم شيء؟ قالوا لبن أهدى إليك بنو فلان، قال هاتوا. فرحت سيدنا أبو هريرة معها، قرب اللبن بيقول بيعطينا بس جوعدي بهذا، التفت لي قال أبا هريرة، قرب أبهر، كان يقول له أبهر، لبيك رسول الله، قال ادعوا لي أهل الصفة، وقلت مرحبا، وقلت لهين إذا دعيت أهل الصفة، ذاك اليوم كانوا حدود 80 منهم موجودين، بيسقيهم اللبن ولا ما بيبقى لي شيء، وأنا جايع ولكن ما لي شيء يقدم على أمر رسول الله. فقالوا يا أهل الصفة، يا رسول الله أهل الصفة على الباب، أدخل علي 10. دخلوا 10، سقاهم أعطاهم، هو يتشوف اللبن وإذا ما ينقص اللبن، شرب الثالث رابع، هو كان بيكفي 1 2 3 خلاص وعاء صغير، 10 كلهم شربوا، تشوف أبو هريرة اللبن محله، قالوا دع 10 آخر، 10 10 كملوا 8 دفع اللبن محله، يقول بقي أحد؟ قال بقي أنا وأنت يا رسول الله، قال اشرب، قال اشرب أنت يا رسول الله، قال ساق القوم أخذهم اشرب، فشربت حتى رويت شبعتون، قال اشرب، وشربت ثاني مرة قال اشرب، شرب الثالث يقول يا رسول الله لا أجد له مسلكا. لا أشمل جانجف تناول مني الإناء وشربه الفضل صلى الله عليه وسلم وسلم. كم دخلهم بيته وكرمهم وهكذا. وكان واحد من يعد بين الناس في الأجمع في مدينته في البيضة، كان يعد من البلهان والبلداء وفقير ما يبالى. فيوم جاء إلى عند محمد الهدار فأرسل إلى بعض أهله يقولوا ما عندنا ضيف محترم زين صلحوا غدا زين، واجتهدوا وأصلحوا الغدا وطلع هذا المزين وقدم له. وهذا كان يتوقعون أحد من يعرفه من الوجهة ومزلاء، بعدين تحززون قالوا هذا فلان اللي ما يوباله صاحب المرمي في الشوارع. قال هده صلحنا تعبنا أنفسنا وصلحنا له هذا كلهم جن وقدموا لي. قال فليسرهم وليكرمهم فإن لذلك تأثيرا، وقد جربه أهل المعرفة ولهم عادة يعاملون الله تعالى بما يشابه الفداء، يفتدون راس براس يعني المريض يذبحون لله تعالى راس يقسمونه على الفقراء والمساكين فيفتدون براس المريض، فإما يطبخونه ويصنعون الطعام ويجمعونهم عليه أو يرسلون لهم هدية إلى ديارهم ومنازلهم ويلتمسون منهم الدعاء لذلك المريض. ولهذا أثر عظيم مجرب. وكذلك ذكر نوعا ونموذج من أنواع المعاملة مع الله في دفع الشدائد وفي جلب المدعي. يقول طريقة أخرى يتعطاها رجال الحق، النوازل الصعبة والأمراض المخوفة ينظرون على قدر كبارها، يشوف شيء أكبر ما عنده مما يعز عليه يخرجه لله فيدفع هذا فينظر اشتداد المصيبة. قال إنسان إذا مرض ومرض من يعز عليه يعمد إلى أعز ما يملك من فرس وعبد جارية أو سيكل أو سيارة أو قطعة أو أي شيء عنده عز عليه يبيع ويصرف ثمنه إلى الأخيار من الفقراء العفاف والصيانة، فقل أن يفوته المطلوب، يندفع هذا البلاء ويرتفع هذه المصيبة بحسب ما عامل الله بإثاره بعز ما عنده فيترك له العزيز سبحانه وتعالى. هذا شيء قد جربه أصحاب الحق، قالوا أنت يجتهدون في آداب الصدقة من حلال ما هو من شبه يتصدق بها وإلا يجيب الرديل ما عاد يحبه ويتصدق به ويسر بها جهده ولا يعاود ذكرها لا للفقير ولا لغيره ولا يذكرها لأحد، فإن هذا يؤذي قلب الفقير. وإذا دعا له الفقير يدعو له كما دعا حتى لا يذهب أجر الصدقة بالدعاء. كان السيدة عائشة رضي عنها إذا أرسلته صدقة الواحد تقول لمن أرسلته احفظ ما يقول، فيذهب فإذا دعا بدعوات قال جزاه الله خير حفظه الله رعاه الله يرجع ما قال قال كذا كذا، فتقول جزاه الله خير حفظه الله رعاه الله ترد له نفس الدعاء حقول الذي دعا، فتقول دعاء مقابل دعاء يبقى ثواب الصدقة محفوظ لا إله إلا الله. ويذكر أن خادمة عند النبي صلى الله عليه وسلم كانت في بيت فقال له جبريل أخرج هذه من بيتك فإنها من أهل النار، فأمر عائشة أن تزودها وتخرجها فأعطتها تمرات وخرجت. فعاد جبريل بعد ذلك يقول يا رسول الله إن فلانة صارت من أهل الجنة ممكن تردها؟ قال بما؟ قال زودتها عائشة بتمرات فوجدت مسكين في الطريق وقد بقيت معها تمرة فأعطته إياه. بل في رواية أن شق التمرة نصفها وأعطته الباقي فتحولت من أهل الجنة ببركة هذه الصدقة. اتقوا النار ولو بشق تمرة، وليحذر أن يعطي الفقير الرديء قالت ويجعلون الله ما يكرهون وتصفون ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما ليجد أن يحمل الصدقة بنفسه إلى باب الفقير ليتواضع له. ولا يوصل الصدقة على إلى الفقير على جهة الترفع والعلو كما يفعل بعض الناس، يتصدق يعطي الفقراء والمساكين، ولكن بتعالي يقول له اجلس إليهم، قلت له تعال قصر من الصدقة هذا وخذ بعضهم يقول ما أفضل لك عند الله، إن أنت تعطي مال كثير وأنت متعزز مثل ما هذا المقصود، ما هذا المقصود. قال وكان سيدنا علي زين العابدين كل ليلة يحمل حمول إلى بيت من البيوت أو بيتين أو ثلاثة يعطيهم حطوا عندهم النفقة على باب البيت ويحملها بنفسه، وكان مولاه عبده يقول له أنا أحمل عنك، يقول له أنت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة، حمل على ظهري بس لا تحمل عني، قعد محلك بس حمل على ظهري، لأنه كيس كبير في طعام كثير ما يقدر يحمله بنفسه، يستعين بالخادم يحطه على ظهره، وإذا حطه على ظهره جلس محلك، هو يخرج ما يدري بفين يذهب به. فوجدوا 100 بيت أو 200 في المدينة نفقتهم سابرة منه ولا يدرون من انتهت النفقة. فلما مات كثر في سؤال فقراء في المدينة يقولوا منين ظهروا هؤلاء، جاءوا من الخارج قالوا لا منين، قالوا عهد علي بن عبدين كنا نجد الطعام على الدار ما ندري من جيبه في ظلمة الليل نحصله كله. فلما مات ابن الحسين ما عرفنا أنه هو، عرفوه بعد موته قال بعلامتين، الخط الأسود في ظهره من الحمل وانقطاع الصدقة من عند الديار. كانوا يقولون أهل المدينة ما فقدنا صدقة السر إلا بموت علي بن الحسين يحملها بنفسه رضي الله عنه. قال لي بعد لا بعض من لا يبالو والأد من المساكين الأخيار فقر أنا. قال لي يقول يلاقي والدك وجينا قال يضحك معي يقول ايش هذا في جيبك ما، قال يحط لي فلوس جيب، قال هو انت اللي معك فلوس على فلوس، قال هو يحطها في جيبي يقول لي لما معك فلوس يروح، قال يضحك يتبسط ويضحك انا بجنوي واحد يقول هو اذا معك فلوس وسط جيبك ويحطها له وسط جيبه، قال ما معي شيء الا هو يحطها لي ويقول شوفك معك فلوس. وهكذا مضى الأخيار. أقول لي عدي عليه شهر شهرين سنة ما جبر قلب منكسر ولا تفقد محتاج مسكين، صلح مسارك صلح مسارك إلى ربك وافهم سر الخطاب الإلهي، قم بحق هؤلاء. فهؤلاء إذا أهمل شانهم أو تجري عليهم واعتدوه العذاب حاضر ينصب على الناس، صب تقدر عليهم أحوالهم وشؤونهم. إذا نيل من أهل حضرة الله وأهل المكانة عند الله ممن لا يبالى فالحق يغضب لهم سبحانه وتعالى، فيصاب الناس بما يصابون بإهمالهم جانب أهله، وإذا أكرموا صلحت أحوال العباد. قال فليحذر الترفع والتعزز فإن ذلك مما ينافي مقصود الصدقة، فليخضع للرب لأنه يكون ناظر إلى عبده، ويحذر من الكبر ويحسن أعماله. تحسين الأعمال حبل الله من تكثير الأعمال، وأن العارفين إنما نالوا المنزل عند الله بتحسين الأعمال. ليبلوكم أيكم أحسن أقرض الله قرضا حسنا، وأحسنوا إن الله يحب مش عمله بس، عمل فوق واتقان إحسان تنبه لدقائقه وأذواقه حاله مع العمل مع الله كيف، ما هو عمله بس. إن العارفين إنما نالوا المنزلة بتحسين الأعمال وحسن الفهم في التقرب بها، وأقرضوا الله قرضا حسنا، وإن أحسنتم لأنفسكم. الله يرزقنا الإحسان ويرزقنا حسن المعاملة في كل شأن، ورزقنا نيل رضوانه بتفقد من يحب إكرامهم من عباده، ويجعلنا من المنكسرة قلوبهم من أجله، ويعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا في لطف وعافية. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.